بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال: يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، فواق ما بين الحلبتين، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد رجع ابن عباس عن هذا القول فيما يبدو. ومعنى أبعد الأجلين، لو لم يبقى من ولادتها إلا شهر مثلا أو أقل من 4 أشهر فإنها تعتد بالأشهر، لأنه أبعد الأجلين في حقها عملا بآية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ولو مات زوجها وهي في بداية حملها فإنها تعتد بوضع الحمل وهو أبعد الأجلين، ربما تعتد 8 أشهر 8.5، لأن هذا أبعد الأجلين. إذا كان فوق 4 أشهر أبعد الأجلين في حقها أو 5 وضع الحمل. وهذا القول ما هو صحيح، هذا جمهور السلف والخلف على أنها تعتد بوضع الحمل حتى ولو لم يبقى من حملها إلا سويعة، لو وضعت بعد موت زوجها بنصف ساعة انتهى حملها، انتهت عدتها، ولو عقد عليها بعد انتهاء عدتها صح الأقل، فواق ناقة حتى ولو أقل من هذا المقدار، أهم شيء أنه خرج المولود كامل، ولو كان لها توأمان، عندها توأم من حيث لا تنتهي عدتها إلا بوضع الاثنين، لأنها إذا خرج الأول من ما وضعت الحمل بقي حامل، بقي في بطنها شيء، حيث لو عقد عليها بعد خروج الأول يقال خلاص ولدت وضعت حملها ما صح الأب حتى يخرج الثاني، لأنها ما تزال حاملا في بطنها حملا متحققا. ودلالة ذلك الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه ما وضعت، وضعت نصف الحمل وبقي نصف الحمل، ذات التوأم ما وضعت الحمل كله. ويدخل في ذلك الصغر، قدم هذا أنها إذا أسقطت جنينها بعد أن نفخ فيه الروح صار معلوما أنه حمل، ما تنتهي عدتها به. سيذكر ابن كثير رحمه الله جملة أحاديث آثار في هذا المعنى. قال رحمه الله: وقال البخاري حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: افتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. قال ابن عباس: آخر الأجلين، اعتد آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أنها تعتد وضع الحمل. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم نص. وكان أبو السنابل بن بعكك في من خطبها، السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا، وقد رواه مسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. جاهد أخذنا جاهد هو الرد على ابن عباس رضي الله عنه بالحديث الذي روته أم سلمة قصة سبيعة. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن مسور بن مخرمة عن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي، جاء تعيينها 40، حتى وضعت تمكث الليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها أي طهرت خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. رواه البخاري في صحيح ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم الحجاج حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ويسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، جمعت أي احتجبته قد تخرج بستر المرأة، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا صحيح لفظ مسلم. ورواه البخاري مختصرا، ثم قال البخاري بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد بن أيوب بن محمد بن سيرين، وابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه، الرحمن معظما، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، ضمز لي أي أشار إليه، اسكت أنت عند عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال محمد: ففطنت له فقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة، ما زال حيا. قال: فاستحيا وقال الإمام، لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، قلت: هل سمعت عبد الله فيها شيئا؟ عن عبد الله فيها شيئا؟ قال: كنا عند عبد الله، قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، أولاة الأحمال أجلهن يضن حملهن، القصرى بعد البقرة، وكلاهما مدني، البقرة مدنية وآية سورة الطلاق مدنية، لكن هذه بعد بنص هذا الحديث، ومقتضى هذا النسخ في حق الحامل أنها ما تعتد بالأشهر، تعتد بوضع الحمل. ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب مختصرا، ورواه النسائي في التفسير أن محمد بن عبد الأعلى أن خالد بن الحارث عن ابن عون عن ابن سيرين فذكره، ويدل على ثبات ابن سيرين فيما أخبر به، وإن كان في حلقة شيخه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني ابن شبرمة، ظهر أن ابن أبي ليلى أخذ هذا عن ابن عباس، جعل يفتي به عن ابن عباس، وهو يظن أن ابن عباس له فيه يعني سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن القول قول ابن سيرين، وقول أبي عبد الرحمن بن سلمة بن عبد الرحمن وقول أبي هريرة ومن قال بهذا هو الصواب الذي عليه السلف، وربما كان خافيا على ابن أبي ليلى ذلك. وقال ابن جرير: حدثني زكريا، بعد أن أخبرت أم سلمة بن عباس ما عارض هذا القول، دل على تراجعه، فكت عليه، كت عن قوله الأول، لأنها أخبرت بالنص في المسألة قصة سبيعة، قول ابن عباس اجتهاد، قول الجمهور نص أدلة بأدلة، اجتهاد في الجمع بين الأدلة بين الآيتين. وقال ابن جريج: حدثني زكريا بن يحيى عن ابن أبان المصري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني ابن شبرم الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لعنته، ما نزلت أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، يعني أنها نزلت بعد البقرة، وكلاهما مدني، ولكنها بعد، فهي ناسخة لها لهذه الآية فيما بخصوص، ناسخة لها بخصوص الحامل، وممكن يقال عام من مخصوص أولاة الأحمال عام في كل ماذا التي هي والذين يتوفون منكم عام، وهذه خصصتها، يصلح النسخ ويصلح التخصيص. ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين قال: من شاء قاسمته بالله، أن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد 4 الأشهر والعشر. ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها عدتها، أجلها إما عدتها العدة، الأجل يقصد به العدة، كل هذا بعد أن حرر ابن كثير القول بأنه يوضع الحمل، ساق الأدلة فيه وساق القولين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى المسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا يقول:
سند صحيح.
إذا علي سند صحيح أن علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين، وكأن ابن مسعود ابن عباس أخذها عن علي، لأنه استفاد من علي في الحديث وفي غيره. ابن عباس استفاد من كبار الصحابة من علي ومن أبي ومن عمر، فكأنه أخذ كأن أصل هذا القول عن علي، وابن عباس أخذه عن علي، فإنه ثابت عنهما. فقال ابن عباس من شاء لا عنته، فإن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة، وأولاة الأحمال أجالهن يضعن حملهن. ورواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش، هو صحيح له ثقات. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن أبيه بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها، قال هي المطلقة ثلاثا المتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر، لأن في إسناده المثنى بن الصباح متروه متروك الحديث بمرة، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السماني قال حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني كذلك قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة، أية آية؟ قال أجلهن أن يضعن حملهن المتوفى عنها والمطلقة، والمطلقة قال نعم، هو ضعيف كالذي قبله لكنه هذا هو الأصل في المطلق في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. وكذا رواه ابن جرير سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهي أبيه ثم رواه عن ابن كريب عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيين عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. قال عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي، يعني علّ بالانقطاع بضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. علم من هذا أنه ثبت هذا القول بأبعد العجلين عن علي، والظاهر أن ابن عباس أخذه فتوى عنه جعل يفتي به. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه حين أخبرته أم سلمة بما علمته من سبيعة وقصة سبيعة سكت عن قوله ولم يكن يفتي به، وهذا تراجع منه إلى القول بأنها بوضع الحمل في الحالين في المطلقة وفي كذلك أيضا توفى عنها زوجها. أما علي فما علم أنه تراجع في هذا، لكن عامة أهل العلم على خلاف قوله هذا، هو الصواب قول عامة أهل العلم في هذه المسألة. وابن مسعود يثبت النسخ أو التخصيص ويلاعن ويباهل على ذلك من أراد أن يباهله أن هذه الآية نزلت بعد آيات والذين يتوفون منكم. عند ابن جرير صرح بالتراجع، جميل، سند ثابت جيد. هذا ويتعلق بالعدة، الأجل هذا الذي هو عدة، مسائل كثيرة. أولا العدة واجبة على النساء سواء عدة الطلاق أو عدة الوفاة. قال ابن قدامة رحمه الله الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع، وقال أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، هذا في المغني. ونقل الإجماع ابن حزم قال اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطأها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة الأولى أو ثانية أو ثالثة. قال لا يختلفون في أن من وطأ امرأته مرة ثم غاب عنها عشرات السنين ثم طلقها أن العدة عليها، يعني ما يقال إنه قد غاب عنها مثلا عدة سنين أو عدة كذا فكيف تعتد والرحم بريء. يقال إذا طلقها وعلمت بالطلاق تعتد ولو لها منه سنين ولو عشر سنين. وكذا القول الصحيح إذا مات عنها زوجها ولا يدرون متى مات ثم جاءها الخبر في هذا الوقت مثلا في أول شهر جمادى الثاني فإنها تعتد من أول هذا الشهر إلى 4 أشهر، ولو كان مكث عنها سنين غائبا ولم يأتها الخبر، من حين بلوغ الخبر بموته تعتد عدة الوفاة، ثم بعد ذلك تتزوج، لأن هذا حق للزوج، تعتد وتحتد. ما يقال عدتها قد انتهت، راحت 4 أشهر وما قد علمت، لعموم الدليل: والذين يتوفون منكم، والعدة والإحداد لازمة عليها بعد بلوغ خبر موته ولو بلغها بعد سنين. تبتدع العدة من ساعة وقوع الطلاق أو الوفاة، هذا إذا كان تعلم الوفاة حين الوفاة، أما إذا لم يبلغها. إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنها فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق أو الوفاة، ونقل الإجماع على ذلك. قال الجصاص: اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة، لأنها جميعا سببا في وجوب العدة. واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات أن ابتداء عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها من على صحة، أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها من على صحة، والخبر صحيح يعني. قال ابن عبد البر: وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها من حين طلقها أن السنة تبتدع عدتها من ساعة وقوع طلاقها أو بلوغ الخبر إليها، وتنتهي العدة بوضع الحامل إن كانت حاملا بالإجماع. وابن كثير ما نقله إجماع، لكن هذا نقله. قال ابن المنذر: وأجمع أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. الإشراف الأول 260، أو الإجماع كذلك، الإجماع لابن المنذر: ولا عدة على غير مدخول بها سواء ثيبا أو بكرا، تقدم الإجماع على ذلك، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وتقدم ذكر عدة اليائسة ولذات ذوات الحيض. وإذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيض التي طلقت فيها. قال ابن رشد: الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها، تعتد بالحيض بعدها، لا تحسب هذه الحيضة التي طلقت فيها، تكون عليها 3 أقراء غيرها. وفيه خلاف أيضا هذا. إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في 3 أشهر صدقت ولو كانت من ذات الأقراء، لكن لو ادعت انتهاء عدتها في 10 أيام ما تصدق. إذا خلى الرجل بزوجته ثم طلقها قبل أن يمسها هل عليها عدة؟ قال ابن قدامة: إن العدة تجب على كل من خلى بها زوجها وإن لم يمسها، ولنا إجماع الصحابة. هذا القول فيه نظر، هذا ما هو صحيح، يعني خلى وقبل وباشر، وكذلك أيضا أغلق الستر وأغلق الباب، هذا كله ما يعتبر مسيس. المسيس هو الوقاع قبل أن تمسوهن من قبل العشرة. أما ابن قدامة وجماعة الجمهور يرون على أن هذا كله تقوم مقام الجماع، وأنها تستحق المهر كاملا، وأنها إلى آخره، لكن هذا ما هو صحيح. وقد خالف في ذلك الشافعي وابن حزم، إلى أن الخلوة قبل المسيس لا توجب العدة، وقول ابن سعود ابن عباس شريح طاوس بن سيرين الشعبي أن مجرد الخلوة وإغلاق الباب وكشف الستر، وكذلك أيضا يعني ماذا، ما لم يولج، ما لم يدخل حشف الفرج، ما يعتبر مسها، ولا ينبني على ذلك إهدار نصف مهره، ولا كذلك ينبغي على ذلك عليها عدة إذا مات عنها أو طلقها. لو مكث معها سنة على هذا الحال ما عليها عدة إذا طلقها. النكاح الفاسد فيه عدة، تبرئة للرحم عدة، إذا كان نكاح شبهة. النكاح نكاح الشبهة كمن يعني نكح، إذا نكح نكاحا مختلفا فيه تعتد من الأول. خالف في ذلك ابن حزم، قل لا عبرة بالنكاح الفاسد، لكن نكاح الشبهة فيه عدة، عدة أو على الأقل تبرئة الرحم. إذا وقع النكاح الجديد في العدة قبل انتهاء عدتها يفسخ، ليس بصحيح. اتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجب عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا. قال ابن قدامة: ومن جملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا، والعقد لها باطل سواء كان مطلقا أنها مطلقة وبقي عليها من عدتها، أو متوفى عنها زوجها وبقي عليها من عدة الوفاة. إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني أتمت عدتها من الأول ثم استأنفت عدتها من الثاني، نقلوا عليه الإجماع. هذا تحريم نكاح الحامل، أسقي أحدكم معه زرع غيره، هذا كله يتعلق بالعدد، ما بقي إن شاء الله إلى حينه. بقي ما يتعلق بسؤال هدم الطلاق، مسألة هدم الطلاق، أنه متى تعود على ثلاث عدد أو ثلاث طلقات، ومتى تعود على ما بقي من طلاقها. أجمعوا فيما مر بنا على أنها إن طلقها ثلاثا، وهي تسمى مسألة الهدم، إن طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره، ثم بعد ذلك قدر أن ترجع على الأول، أنها تبدأ ثلاث جديدة، تستأنف يعني من ثلاث جديدة، ما يهدم الأول كله. وأجمعوا أيضا فيما نقله ابن قدامة أنها إن طلقها زوجها وراجعها طلقة رجعية وراجعها قبل انتهاء عدتها، أو انتهت عدتها وتعقد عليها قبل أن تتزوج غيره، أنها على ما بقي من طلاقها تبقى معه، حتى وإن انتهت عدتها ونكحها بزواج جديد لكن لم تتزوج غيره، فلو طلقها طلقتين ما يبقى له معها إلا واحدة على ما بقي من طلاقها. واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها وتزوجت غيره ثم قدر رجوعها بعد فراق الثاني إلى الأول، فالجمهور على أنها على ما بقي من طلاقها، وإنما ذاك خاص بالطلاق الثلاث، جمهور على هذا وهو الصواب، فما تهدم، نظير ما إذا لم تتزوج. وقال جماعة من أهل العلم بالقياس في هذه المسألة، قالوا إذا هدمت الاثنتا الثلاث، إذا تزوجها آخر يكون قد هم هذا الزواج، هدم الثلاث، سواء بطلاق ثلاث طلقات أو انتهت عدته وتزوجت، فإن طلاق الأول قد هدم تماما، يهدم الاثنتين باب أولى، إذا قدر على هدم الثلاث فهو أقدر على هدم الاثنتين، هذا من باب القياس، يقول من باب أولى، وهو قياس، والقول الأول عليه الأكثرون هو الصواب، أن الدليل وارد في الثلاث طلقات، إذا تزوجت ذات الثلاث طلقات لا ذات الاثنتين. هذه المسألة عليها الجمهور كما سبق، ومخالف الجمهور أخذ بالقياس، وهي مسألة خلافية. إلى هنا بارك الله فيكم.